أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المستحدثات. وصلنا إلى المستحدثة 11 اللي هي بيع العملات الأجنبية وشراؤها. من المسائل التي يتعامل بها عامة الناس في هذا اليوم، يعني الغير منحصرة في البنوك والمصارف والصيرفات والشركات، هو التعامل والتجارة في العملات، تجارة، نوع من أنواع التجارة. ولعله المتصدر في البداية في من قام بذلك هم البنوك، فقد يبيع البنك مثلا عملات أجنبية مقابل مبلغ من المال من العملة المحلية، وبيع العملات الأجنبية بالعملات المحلية لعله لأجل التجارة أو لأجل أي شيء آخر إلى أسبابه ومسبباته. اليوم الناس هي أحوج إلى كثير من العملات، عندهم سفر، عندهم تجارة، عندهم إلى آخره، فتقوم البنوك ببيع العملات مقابل مبلغ من المال. إحنا إذا كان على نحو البيع ما عندنا مشكلة في ذلك، يعني ما رح نقع في معاملة ربوية بالنسبة للتعامل مع البنوك. قال سماحته حفظه الله: من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها. وقلنا هذا مو خاص بالبنوك، اليوم صارت الصيرفات أيضا تقوم بمثل هذا الدور، بل حتى أشخاص في الطرقات بالبسطيات وفي كل دول العالم شفنا أنه يشترون ويبيعون بالعملات الأجنبية، يعني من أنواع التجارة والمكاسب لا بأس فيها. شنو السبب؟ قال: لغرض توفير القدر الكافي منها لسد حاجات عملائها. طبعا هاي هم تختلف، احنا في زمن صدام عليه اللعنة والعذاب كان هذا خاص بالتجار، التاجر من يريد يستورد يطو عملة أجنبية، يعني مو كل الناس ينطوها العملة الأجنبية، بل قد لعله تكون نوع من أنواع المساءلة القانونية في حال إذا وجد وعد شخص مثلا العملة الأمريكية أو غيرها من العملات العالمية. بالنتيجة قال: لغرض توفير القدر الكافي منها لسد حاجات عملائها، عملاء التجار مثلا أو غير المشتركين معها يعني يتعاملون، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع، يعني خصوصا التجار المستوردين للبضائع من الخارج، لأن تعرفون اليوم العملة الخارجية المتداولة بين الناس لعله هو الدولار واليورو، ذني أهم عملتين، يعني إذا ما انهارن بالسنوات المقبلة، لأن بعض الدول تلوح بترك الدولار وإيجاد بديل عنه. زين، لا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج وللحصول على الربح منه، يعني البنك من يبيع هاي الأوراق العملة الأجنبية يريد يعني يتربح من هذا الأمر منه، نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع، وهذا أمر ما في مشكلة، وأمر مدام بيعنا قلنا ما عاد بيه مشكلة. عندي بس ملاحظة يعني قدحت في ذهني، لأنه بعض الناس في ذهنهم مثل هاي المسألة، يقول لك يابا ما يصير واحد يبيع شغلة بضعف مدري ضعفين سعرها، أكو شي شبهة عند الناس. هاي بالحقيقة الشبهة رديناها يوم اللي درسنا المعاملات الجزء الثاني في أول المكاسب المحرمة وغيرها، قلنا ما أكو شيء، يعني يا بيصير، لأنه دائما يسألون يا إذا أنا اشتريت هذا بدينار يصير أبيعه بأربع دنانير أربح على سعر أربعة أضعاف، سامعين؟ ما يصير. إيه نعم يصير، ما في مشكلة، هذا مو احتكار ولا شيء، يجوز. والدليل على ذلك أسست المنزل لعله. المنزل اللي أنت مشتري اللي قاعد بيه مشتري بدينار وهسه بمئة دينار. يعني مو ضعف وضعفين، أربع خمسة ضعف، خصوصا اللي مشترين بسنوات طويلة ماضية. منازل كانت بتفاليس الآن بملايين. تمام ولا لا؟ ما حد قال بحرمة هذا الأمر. يجوز التجارة تربح ضعف ضعفين ما دام بسعر السوق تبيع، ما في مشكلة. سواء كانت أجهزة كهربائية أو عقارات أو أجهزة أخرى أو أوراق كذا، ما في مشكلة، يجوز ذلك بلا ريب. زين، طيب مسألة عندنا على هذا الأمر. يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها. يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية. هاي محلات الصيرفة الآن تقوم بهذا الدور. يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، الدولار، التومان، الريال، الليرة، الين، اليورو، الباون. بس أنا ما أعرف كل العملات اللي تتعامل بها الدول العالم، يعني لعله هواي أكو عملات اليوم حسب أنواع الدول وكل من العملة الخاصة به. وشراؤها بمن؟ بقيمتها السوقية، حتى لو صارت أضعافه بالأقل وبالأكثر ما في مشكلة. بلا فارق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا يصير، لأنه تعرفون هنا الأجناس مختلفة، الجنس هم مختلف، فيصير أبيع العملة بعملة أخرى بالآجل وأخذ عليها ضعفين ثلاثة أربح عليها 100 مليار. شن علاقة بيك؟ أذكر أنا كنت في تسعينات القرن الماضي أو لعله في عام 2000، يعني يمكن في عام 2000 إذا ما خانتني الذاكرة، كنت أنا جالس عند أحد المراجع، راح إلى دار حقه رحمه الله تعالى، أحد المجتهدين الكبار في النجف الأشرف. فأجى شخص سأله، لأن إحنا كنا طالعين من حصار اقتصادي، قال له سيدنا أنا عندي محل صابون، هذا منظفات، وهذا الصابون ما إلى قيمة، وفجأة صعد سعره يمكن قال له 5-6 أضعاف سعره، يجوز لي أبيعه لو ما يجوز؟ قال له الدكان متروس. قال له يصير تبيعه. أنا كنت موجود يعني عند سماحة المرجع يوم اللي سألوا هذا السؤال، رجل كان يرتدي عقال سأله وأجاب السيد، قال له نعم تقدر تبيعه ما دام في سعر السوق، ما دام تبيعه بسعر السوق حتى لو أنت ماخذه بدرهم وتبيعه بهالقد رقم ما في مشكلة. ذكر الرقم يعني شلون سبت تعبيرنا، تشتري بدينار وتبيع بمليار ما عندنا مشكلة ما دام هو سعر السوق اليوم مليار. فإذن وبالأقل وبالأكثر بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا ومؤجلا ما يأثر. فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة. بالجزء الثاني أخذنا مثل هاي المسألة، يجوز بيع العملات بجنس آخر بالحال والمؤجل ما دام الجنس مختلف. وين ذكرناها؟ ذكرناها في مسألة 234 الجزء الثاني صفحة 75. وأيضا نفس الكلام ذكرناه في المستحدثة رقم 1. بالمستحدثة رقم 1 أيضا مر علينا بالمسألة الأولى صفحة 398 المورد الثاني. المستحدثة الأولى بالمسألة رقم 1 المورد الثاني ذكرنا أنه يجوز بيع العملات الأجنبية بالحال وبالآجل وحتى لو بيها ربح قليل أو كثير ما في مشكلة، يجوز ذلك. زين، انتهت هاي المستحدثة، ننتقل إلى مستحدثة رقم 12 مستحدثة الأخرى. قال في المستحدثة، طبعا المستحدثة رقم السحب على المكشوف، وهذا أيضا موجود بكثرة أيها الأعزاء. شنو معنى السحب على المكشوف؟ هو راح يقول لكم شنو اللي احنا نسميه السحب على المكشوف. كل من لديه رصيد لدى البنك، انا خالي فلوس بالبنك في الحساب الجاري، يسموه الحساب الجاري، يعني اقدر اسحب منه وارجع منه تجيني ارباح والى اخره، يحق له يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده. أنا إذا مخلي 1,000,000 دينار بالبنك يصير أسحب نص المبلغ؟ نعم. ربع المبلغ؟ نعم. 3/4 المبلغ؟ لا بس كل المبلغ هم يصير. زين أكثر من المبلغ؟ لا، البنك ما ينطين أكثر من المبلغ، يقول لي أنت عايز يمي 1,000,000، أنت مودع عندي 1,000,000، تأخذ حق 1,000,000 مالك. أما أقولهم أريد 1,000,000 دينار، يقولون أنت ما مودع دينار، مودع بس 1,000,000. هاي هسه لحد الآن هو هذا المتداول. يعني عادة أنا من أخلي مبلغ بالبنك عندي دفتر مال المصرف أروح أسحب من فلوسي، هاي ما عدنا فيها مشكلة. نعم، هسه أجينا على الاستدراك. إحنا مبحثنا على السحب على المكشوف. نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد. يعني أنا مخلي 1,000,000، يصير أسحب 1,500,000، قال يصير، بس هاي النص مو هدية، لا ديون، يصير علي ديون بسحب مبلغ معين من دون رصيد. منشأها شنو؟ قال نظرا لثقته به. يقول أنت عميل عندي تتعامل معاي، ممكن أنطيك هذا المبلغ، متى ما هاي ترجع لي. قبل ما أكمل لهاي الفارزة أدبين فد مثال عندنا في العراق، إحنا موجودة مثل هاي القضية. أشوف شركات الاتصال الآن، هسه ما أتذكر يا هي شركة بين، عندنا شركات متعددة، شركات الاتصال نوبات أخلص الرصيد مالي، طبعا أنا أقدر أكالم على قد الرصيد مالي، من أخلص الرصيد مالي يقولوا لي ممكن إحنا ننطيك قرض دينار دينارين أو 1,000 أو 2,000، سماد حسب العملة مالتنا، إذا تريد يضيفوا لك 1,000 دينار أو 2,000، دوس فلان رقم، دوس فلان، قاري هيك رسائل عاني. زين إيه، وها شنو ينطوني إياها مجانا؟ قالوا لا، هاي أنت لأن عميل عندهم، بكرة بعد شهر بعد شهرين متى ما تعبي رصيد يختطعوه ذن من عندك، وهم يأخذون أجور مع الحوالة، ما أدري شو يسموها، حتى لو ما أدري اقتطعوا لو ما يقتطعون، بس المبلغ اللي يطيتهم مثلا دزوا لي خلينا نفترض 2,000 دينار، باكر من أعبي رصيد أبو الخمسة ألقى 3. ليش؟ قالوا أنت مو قبل أخذت من عندنا 2,000، أشبه بالديون. تمام، لعله بعضكم حتى مشترك بمثل هاي القضية اللي يسمع محاضرتي. فاكو شي خدمة بعض الشركات تقوم بيها، يعني ينطوني فلوس وأنا ما عندي رصيد، ينطوني إضافي مؤقت أمشي به حالي، وبعدين يقتطعوها من رصيد من وقت اللي أعبي. نفس الكلام هنا، هو هذا اللي يسموه السحب على المكشوف. حتى تصير أسهل الفكرة، أنا سأتحدث عن الخدمات مع الاتصالات اللي في العراق، لعله الأخوة الأخوات طلبة العلم في بلدان أخرى احتمال عندهم مثل هاي الخدمة، واحتمال لا ما أدري، بس إحنا عندنا هيك خدمة. هسه حتى لو لم تكن عندكم خدمة مثل هذا الأمر في بلدكم، بس تصورها ممكن. بل أجيب لكم مثال ثاني، ولو أنا ما أرد أطول وأطلع عن المثال ثاني. الآن من أروح أنا أتسوق تسوق من أحد التجار، أنا عندي محل أتسوق من عنده، أشتري أجهزة على قد المبلغ اللي أنا شايله، صح؟ عندي مثلا 1,000,000 دولار، أنطي 1,000,000 دولار ينطيني بضاعة مكيفات وسبالت وثلاجات أو سيارات أو شو شنو، ما في مشكلة. مرة ثانية من رحت ثالثة رابعة خامسة صرت أنا معميل إلي، أتسوق من عنده، من هاي الشركة، من هذا المورد، أنا مستورد، تمام ولا لا؟ بل حتى في محلاتنا، هاي المحلات البسيطة العطارية وغيرها، البقال، من لما يتردد على شخص التاجر ويستورد من عنده أو يشتري من عنده يجهز محله، هذا يصير عنده نوع من أنواع الثقة بي، ممكن يقوم ينطي على التصريف يسموها، يعني ينطينا وبات يقول يعني أنا جايب هالمرة 1,000,000 بمليون أو ينطيني بمليونين بضاعة، يظل يطلبني 1,000,000، تمام ولا لا؟ يفسح لي، صرت أنا عميل عنده، صار أكو نسبة من الثقة بسبب التعامل. أروح أتسوق أدفع له مبلغ من المال، بس مو كل المبلغ، يظل يطلبني لما أجهز حالي، وهذا في كل مجال أشوفه أنا، يعني عندنا متداول بكثرة. زين. وعقد التأمين اللي مر علينا نفس الكلام يعني. حتى بين الدول العالمية هم نفس الكلام يعني، مو بس هنا يعني، في يعني قد تروح تستورد أنت من الصين عدة مرات من الشركة المعينة، وصرت أنت عميل لهم، معميلهم، من تسوق من عندهم، من يضل عليك مبلغ من المال يأخذون وثائق أو وصولات عنك بس يجهزوك، بعدين أنت لما تسدد جهة تبيع من بضاعتك وترجع تسددهم، هذا أمر موجود. ما أدري، مرة سمعت أحد الأشخاص قال هذا على التصروف، هيش عبارة. سقت لأني ما سامع على التصروف، أنا سامع على التصريف مو على التصروف. المهم بغض النظر استذولا لعله لهجتهم هيش أو مشتبه، ما أدري يعني. بالنتيجة إذن نرجع إلى هاي من الاستدراك. نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من المال من دون رصيد. شنو منشأ؟ نظرا لثقته به، ويسمى ذلك بالسحب على المكشوف. يعني أنا كشف كل شيء ما عندي وينطيني، هاي من عندي هذا المعنى. ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ. البنك قال من ننطيك، أنا من مودع بالبنك مليون دينار وسحبت مليونين أو سحبت مليون ونص، الخمسمائة الفوقانية اللي احنا نصيح لها نص، هاي البنك من ننطاني اياها وأنا ما عندي رصيد مقابلها، ينطيني اياها مقابل طبعا يسجلها ديون علي وياخذ أرباح على القرضة اللي منحني اياها، يمكن حتى بالرصيد. هاي شركات الاتصالات اللي مثلتها بمثال الأول، يعني مثلت مثاليا مثال الأول، يمكن هم نفس الشكل. يعني من ينطوني 2000 دينار وأرجع أعبي التليفون مالي بالرصيد، ما يقتطعون بس 2000 دينار، يأخذون 2100 مثلا. يابا ما ليش هاي المية؟ قالوا هاي يسموها مال تحويل، ما أدري شو يسموها بغض النظر. زين، إحنا ما عندنا بي مشكلة، نشكرك يا المصرف، نشكرك يا شركة الاتصالات، نشكرك يا التاجر يلي اعطيتنا مبلغ، بس دا نشوف المبلغ اللي انت دا تقتر اللي تاخذه اضافة فوق اللي تطيني اياه، هذا شنو وجهه؟ او ليس هو ربا؟ انت اقرضتني مقابل القرض تاخذ عمولة. قال فان البنك كما يحتسب فائدة على هذا المبلغ. احنا نريد نشوف الفائدة اللي ياخذها هذا البنك بعنوان شنو. ننتقل الى المسألة 27. السحب على المكشوف مرده الى الاقتراض. ترى شركة الاتصالات من تطيني المبلغ الفلاني، والمصرف والبنك من ينطيني المبلغ اللي وانا ما عندي رصيد عده وانطاني، هاشي يسموها، يسموها قرض، مرده الى القرض. زين، فهو قرض. السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض. لكن شنو هذا القرض؟ قرض ربوي محرم. القرض الربوي محرم، حرام آني أخذ من عندهم وأدفع لهم زيادة. بس من أودع عندهم فلوس وينطوني، يصير أجزنا ذلك وقلنا لك الأرباح بالنص تقسمها، إذا تتذكرون بالمستحدثة الأولى أو الثانية أو غيرها من المستحدثات ذكرنا مثل هذه القضية. السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم. وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة، أسحب من عندهم مبالغ وانطيهم فوائد عليها، تعد من الفوائد الربوية المحرمة. طبعا مو بس هاي أحبائي، مو بس هاي القضية، الناس هسه دا تاخذ سلف، تاخذ سلف من المصارف، يريد يشتري بيت، يريد يعده ما أدري يسوي له مزرعة، يريد يفتح له تجارة، يقترض من البنك مبلغ مالي، البنوك تروحون تشوفون أشكال عروض تعطيكم قروض وتأخذ فوائد عليه، الفوائد هاي ربوية محرمة ما يجوز شرعا. زين، قال وما يتقاضاه البنك من الفوائد من المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة. زين، حرام بس على البنك ياخذ هذا الربا لو حرام عليه؟ مر علينا بالجزء الثاني أعزائي، إنه الربا يعم الطرفين الآخذ والمعطي، حرام على الاثنين، أمر حرام على الاثنين مو على واحد من عندهم. دورات واحد يقول ما أنا محتاجهن، وإذا محتاجهن والحرام حرام. نعم إذا وصلت إلى حد الضرورة اللي ما إلها بديل بذيك الساعة الضرورات تبيح المحظورات، نقول لك ما في مشكلة. زين، خلنا نشوف التكملة مال هاي المسألة. قال تعد من الفائدة رب، نعم حرف استدراك، إذا كان البنك حكوميا أو قطاع مشترك في البلد الإسلامي فلا بأس بالسحب منه، يصير أسحب منه. يابا مو ياخذ أرباح من عندي وأرباح ربوية، قال أخذ من عندي لا بأس بالسحب منه، بلد إسلامي مو إلا البلد اللي أنا ساكن به، لا بقصد الاقتراض والرجوع إلى الحاكم الشرعي، أخذ من عنده بس مو بقصد الاقتراض، أخذ من عنده بعنوان إنه أموال البنك أموال مجهولة مالك، أموال مجهولة مالك يصير واحد يتصرف بيها؟ قال لا، ما يصير تتصرف بيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. شوفوا قال والرجوع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي بعد مر عليكم مسألة 89 بالجزء الثاني صفحة 32. زين، شي يسوي الحاكم الشرعي أرجع له حتى أخذ من عنده إذن؟ قال لتصحيح التصرف في المال، ينطيك مأذونية على نحو ما تقدم في المسألة الثانية بالمستحدثة الأولى صفحة 398. زين، والحاكم أذن لو ما أذن بذلك؟ هناك قال وقد أذننا بذلك، منطق إذن. تمام، إذن الآن يصير واحد يسحب قرض من البنك اللي في البلدان، البنك الإسلامي بالدول الإسلامية يصير. سؤال أكيد رح ينطرح في الذهن، طيب شيخنا وفي بلاد الكفر ما يصير آخذ قرض من تلك البنوك وأنطيهم أرباح؟ الجواب إحنا أجزنا المعاملات الربوية بين المسلم والكافر، إحنا قلنا لا ربا بين ثلاثة، بين الأب والابن وبين الزوج وزوجته وبين المسلم والكافر، لكن بشرط، بشرط أن المنتفع من هو المسلم، الفائدة للمسلم، فإذا الفائدة تكون للكافر لا عمي ما نعطيك إجازة بذلك. ولذلك هنا أنا الإجازة جت على اليمن على البنك الإسلامي، البنك اللي في الدول الإسلامية منطين إحنا بإجازات، أما البنك في الدول الغير إسلامية مو ما يجوز الاقتراض منه، يجوز بالعكس، أموالهم أموال مباحة أصلا مو مجهولة مالك بس أموال الكفار، لأنه ما بيناتنا عقد ذمة، ولو هذا مو هنا الكلام إذا ما يصير نشير إليه، بل هذا بالبحث الخارجي يناقش حتى تعرفون يعني إحنا النظر إلى الأموال ما ننظر لها على وتيرة واحدة أعزائي، والحرمة ليست حرمة واحدة تختلف، أموال الكفار إحنا ما منطيهم عهد ذمة، أموالهم مباحة، بل حتى أموال الناصبين نعم سماحة السيد يحتاط في ذلك، يتخطر لي أنه أموال النواصب سماحة السيد السستاني لا يجوز، يقول لا يجوز الاستيلاء عليها على الأحواط وجوبا، لكن مثل الشيخ بشير السيد الحكيم الشيخ الفياض أنا ذولا طالعت رسائلهم ذولا الاثنين، ذول المرجعيات يقولون يجوز، يعني فإحنا من ننظر إلى المال أموال مباحة بالنسبة لأموال الكفار، بس خليك أنت اللي تستفيد منهم مو هم يستفيدون منك. وهكذا. المهم المستحدثة الثالثة عشر الخصم الكمبيالات، هذا إن أجل الكلام عنه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.